أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما ذكرنا سابقا، فإن الحديث سوف يكون تباعا في الأصول الرجالية ثم الأصول الحديثية، حتى نتعرف على الملامح الأساسية لهذه الأصول في هذين العلمين المهمين. ذكر المصنف في صفحة 326 أو 25 الأصول الرجالية، وبدأ بذكر أهم هذه الأصول. وقبل أن نشير إلى خصائص كل أصل من الأصول الرجالية، نذكر النقاط التالية كفوائد حتى ندخل في البحث. النقطة الأولى، نقصد بالأصول الرجالية هي تلك الأصول التي يعتمدها أعلامنا في التقييمات، وفي الغالب هي حسب مشهور البحث الرجالي، الأصول الرجالية هي الكتب القديمة. إذا تسمحوا لي لحظة، فالحديث فعلا حول بعض الفوائد، وسوف أستعين بما ذكره الشيخ الفضلي رحمه الله في أصول علم الرجال من صفحة 89، حيث أشار إلى فكرة جميلة ومفيدة للتعرف على طرق التأليف في الكتب الرجالية. فالتبويب في الكتب الرجالية الأساسية، وهي كتب القدماء ومن حذا حذوهم، مع ملاحظة ما ذكرنا بأن الأصل الرجالي يعني هو الأصل القديم، لكن حتى نعرف المناهج سوف نذكر أمثلة متنوعة. فالتبويب في هذه الكتب الرجالية أخذ أنماط مختلفة. النمط الأول، التبويب حسب الطبقات، يعني كل طبقة من معاصرين للنبي صلى الله عليه وآله، ثم المعاصرين للإمام أمير المؤمنين، ثم الإمام المجتبى، ثم الصديق الشهيد، وهكذا. هذا التبويب حسب الطبقات يراعي تبويب الرجال أو مؤلفاتهم حسب الفترة الزمانية، وهذا اللي سار عليه الشيخ الطوسي في كتاب الأبواب المعروف عندنا برجال الشيخ أو برجال الطوسي. فبدأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وانتهى بأصحاب أبي محمد الحسن العسكري، وختم بباب ذكر أسماء من لم يروي عن واحد من الأئمة. فهو راعى الترتيب حسب الطبقات، وفي كل طبقة راعى أسماء الرواة حسب الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء. ثم أردف حينما ينتهي من الحروف الهجائية في كل طبقة، يردفها بباب الكنى والألقاب، ثم يردفها بباب النساء. هذه طريقة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، شيخ الطائفة. ومن الكتب المتأخرة كتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، هذا من اسمه مبين بأنه اعتمد توزيع الرجال على الطبقات، فشكل الطبقات الروائية، تشكلت عنده في 31 طبقة، بدأ من طبقة مشايخه ومعاصريه حتى وصولا إلى طبقة الصحابة. ومهم جدا الحديث عن الطبقات، أنا وعدتكم أكثر مرة أني أتحدث عن الطبقات، خصوصا الجهود الذي قام بها السيد بوزردي عليه لاحقا إن شاء الله. أيضا من الكتب، هذه طريقة إذا تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم الزمانية. وفي عندنا نوع تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم مو الزمانية، حسب طبقاتهم التأليف، يعني في رتبتهم وفي مكانتهم أو في أهمية العناوين التي ذكروها. فكتاب نموذج على هذا كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة، وهذا وهذا من الكتب المتأخرة للسيد علي خان المدني. رتب الطبقات حسب العنوان وليس على حسب الزمن. لاحظوا الأمثلة حتى يصبح الفكرة. طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة المحدثين الرواة، طبقة العلماء، طبقة الحكماء، طبقة العرب علماء العربية، طبقة السادة الصوفية، الملوك والسلاطين، الأمراء. واضح أن الطبقات لا يراعي فيها الزمن بمقدار ما يراعي فيها الصفة والعنوان، ولعله يدمج أو لعله راعى الأمرين في كل طبقة من هذه الطبقات. إذن هذا كله تبويب حسب الطبقات. عندنا تبويب حسب المستويات، يعني إحنا نوثق أو نصنف كتاب الرجال إذا كان مختصا في ذكر أسماء الرواة حسب المستوى التوثيقي للراوي أو الرواية. فنبدأ بالأقوى ثم بالأضعف ثم من توقفنا بروايته. من أمثلتها كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي. ذكرنا سابقا أن هذا الكتاب مهم جدا، مع أنه متأخر عن زمان الشيخ، إلا أنه ناظر إلى ما ذكره الشيخ وإلى ما ذكره النجاشي ومن قبلهم، ووضع فيه بعض اللمسات الحدسية المهمة لاتجاه الحدس لتوثيق الرجال. وهناك احتمال أن وصلت الكتب لم تصل إلى مشايخه، لذلك ينفرد بتوثيق بعض الشخصيات المجهولة أو الضعيف. ومثله كتاب الرجال لابن داود، فهو ذكر أول الممدوحين ومن لم يضعفوا، ثم ذكر المجهولين ثم المجروحين، المجروحين ثم المجهولين. ومن الكتب الجديدة المعاصرة إتقان المقال في أحوال الرجال للشيخ محمد طه آل نجف، بوب على ثلاثة أقسام: ثقات، حسام، ضعاف، وهكذا مجموعة من الكتب. هذا التقسيم الثاني، التبويب حسب مكانة الراوي أو مكانة الرواية. التقسيم الثالث هو تبويب حسب التسميات المشتركة فيها، يعني هو كتب المشتركات عبارة، مثل كتاب مشتركات الكاظمي له اسمه هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين الثلاثة، يعني للشيخ محمد أمين الكاظمي. وهذا جدا، هذه الكتب جدا مهمة، لأن من أهم الجهود للخبير الرجالي أنه يميز بين المشتركين في الأسماء أو المشتركين في الثنى والألقاب والأنساب. ربما يكون الاسم الثلاثي واحد والبلد واحدة والكنية متشابهة، فلا بد من تمييز ذلك. بوبه على ثلاثة أقسام: القسم الأول للمشتركين في الاسم، القسم الثاني للمشتركين في الاسم واسم الأب، الثالث الكنى والألقاب والأنساب. إحنا لازم نقرأ هذه الكتب، لازم نركز على الجهود اللي بذلها علماءنا في هذا الاتجاه، وهي مثيرة إلى الإعجاب. التقسيم الرابع هو التقسيم المعجمي أو التبويب المعجمي، وهو اللي قام به الشيخ النجاشي قدس سره أبو العباس النجاشي في كتابه الفهرس، وكتاب الفهرس للشيخ الطوسي اشتغل على الطريقة المعجمية بخلاف كتابه الأبواب الذي هو رجال الشيخ. كتاب الفهرس اشتغل على الطريقة المعجمية، والكتاب الموسوعة الجديدة الخالدة كتاب معجم رجال الحديث السيد الفوري قدس سره. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، من الضروري جدا التفريق بين طبيعة التأليف، مو بس في التبويب، حتى في هوية الكتاب. عندنا الكتب الرجالية تنقسم إلى قسمين، عندنا كتب تراجم يساوي كتب رجال، وعندنا كتب فهارس. شنو الفرق بين كتب التراجم والرجال وكتب الفهارس؟ يعني وش الفرق بين رجال الطوسي وفهرس الطوسي؟ الفرق بينهما أن كتب الرجال والتراجم هي كتب تترجم للراوي وتعرف حاله ومؤلفاته وقبيلته وما قيل فيه وما قال وما قيل عنه وما شابه ذلك، تقييمه، نقده. فالأساس في كتب الرجال هو الرجل، لكن كتب الفهارس ليس الأساس فيها هو الرجل، وإنما هو الفهرسة. والفهرسة أيضا قد تذكر الأسماء الرجال تبعا للكتب حقها. فالمحور هو الكتاب، المحور هو التركيز على المؤلف وليس المؤلف، والمؤلف بالضرورة سوف يذكر تبعا للمؤلف، لكن ليس بالضرورة أن يذكر بتوثيق أو تضعيف، لأنه ليس هو هذه مهمة كتاب الرجال. كتاب الرجال أهميته هو بيان الكتب، ثم بيان الطرق إلى تلك الكتب، ومن روى عنه ومن روى منه، مشايخه من هم. هذا هو الشيء الأساسي لكتاب الفهارس. من كتب التراجم كتاب الاختيار للشيخ الكشي التي سوف نتكلم عن خصائصه هذا اليوم إن شاء الله، وكتاب الأبواب أو رجال الشيخ الطوسي كما هو واضح. أما من كتب الفهارس هو كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، وكتاب فهرس أسماء مصنفي الشيعة للشيخ النجاشي. كتاب الشيخ النجاشي إذا عرفنا أنه كتاب فهرسي وليس كتاب رجالي. من الكتب المتأخرة التي تهتم بكتب الفهارس هو الكتاب المشهور ذائع الصيت، كتاب الذريعة إلى فصانيف الشيعة لشيخ المشايخ المعاصرين الشيخ آغا بزر الطهاري. إذن الخلاصة، كتب الفهارس، كتب الرجال تهتم بالجرح والتعديل، كتب الفهارس تهتم بالأساس في بيان المؤلفات وما يرتبط بها من مؤلفيها ومن الطرق إليها. لكن مع أن كتب الفهارس ليس غرضها التقييم في الأساس، إلا أنهم يشاروا إلى وثاقة أو تضعيف فلان أو ما شابه، ومتابعة كل ذلك مهم جدا بالنسبة إلى الرجال. نبدأ الآن في الحديث الذي ذكره المصنف عن الأصول الرجالية، وهي الكتب التي ألفها علماؤنا تعبير سيد المصنف القدماء الذين هم معاصرون أو مقاربون لأصل الرواة. ومن المهم التعرف على ما ذكروا، لأنه التعبير المصنف ويعتبر مدحهم أو قدرهم، يعني إن ما يكرونه متقين هذا أمر معتبر. وهي جملة من الكتب، الكتاب الأول الاختيار، الكتاب الثاني الأبواب أو رجال الشيخ الطوسي، فهرس الشيخ الطوسي، فهرس الشيخ النجاشي أو كتاب النجاشي، كتاب الضعفاء. سوف نعقد بحث مطول إن شاء الله في كتاب الضعفاء. أما كتاب الاختيار يسمونه كتاب رجال الكشي. الكشي أو الكرشي جاء هذا الاسم بكلا هذين الضبطين، إما بفتح الكاف أو وتشديد الشين، أو بضم الكاف وتشديد الشين، والظاهر أنها بالفتح لأنها نسبة إلى الكش أو إلى منطقة، يعني ذكر هذا الكلام منه ذكر شيخنا السبحاني في كليات علم الرجال، ذكر الضبط، أرجع إليها بس حتى نستفيد من هذه الفائدة. ذكر هكذا، ذكر الشيخ هنا ذكر في الكليات، خلينا نشوف عشان نضبط النص. كليات في علم الرجال صفحة 58. يقول والكش بالفتح والتجديد بلد معروف على مراحل من سمرقند. بلد الكش قريب من سمرقند، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا، غير أن النجاشي ضبطه بضم الكاف، ولكن الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف مساحة الأرض والبلدان والأقاليم بفتح الكاف والتشديد، وقال بلد من بلادي وراء النهر وهو ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ. الكش هذا طبعا نحن نعرف وتوثيقه لا خلاف فيه، فهو من عيون الثقات والعلماء والأكبار. الشيخ الكوشي في فهرسته قال: ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد. وقال في رجاله: ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. النجاشي قال عنا: كان ثقة عنا وروى عن الضعفاء كثيرا للأساتذة. وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره التي كانت مرتعا بالشيعة وأهل العلم له كتاب الرجال كثير العلم. هذا الكتاب النجاشي يقول: وفيه في أغلاط كثيرة. هذا هو الكشي. طيب، طبعا واضح أن مشايخه هم الزعماء الشيعة في زمنهم، مثل الشيخ العياشي صاحب التفسير. كتاب الجشي اسمه معرفة الرجال أو معرفة الناقلين عن الأئمة الصالحين، أو يختصروها بمعرفة الناقلين. ما هي خصائص هذا الكتاب؟ أولا، ذكر مصنفنا أن أصل الكتاب لم يصل إلينا، وهذا مما يؤسف له. حتى نعرف تقييم الشيخ النجاشي أن في أخطاء كثيرة، هل هو تقييم اختلاف مبنائي ولا هو تقييم حقيقي؟ لكن كيف وصلنا إلينا وكيف تعرفنا عليه؟ يقول السيد الخوئي في معجم الرجال صفحة 95 الجزء الأول، يقول: فقد ذكرنا أنه لم يصل إلى العلامة ومن تأخر عنه فيما نعلم. هذه الوجه وصل إلى العلامة، وقد وصل إليهم وإلينا سواء اختيار الكشي، وهو الذي اختاره الشيخ الطوسي من أصل الكشي. إذن إحنا ما وصل إلينا هو الاختيارات التي قام بها الشيخ الطوسي قدس سره، حيث يبدو أنه لاحظ مجموعة من الملاحظات على هذا الكتاب فاختار منه. وقيل أن اختيارات الشيخ الطوسي ليست لتقديم القوي على الضعيف مثلا، بل من جهة أن الكشي روى عن الإمامية وعن غيرها، والشيخ النجاشي اختار منه الإمامية مثلا، ومن يروي عن الإمامية ولم يذكر ما ذكره الكشي في قسم غير الإمامية. هكذا هذا ما ذكره السيد الخوئي. المصنفنا يقول: وأصل كتاب الكشي مفقود علينا، وكان موجودا عند النجاشي لأنه من مصادره. إذن النجاشي واضح من تقييمه وواضح من مصادره أنه عنده كامل. طيب، وما هو موجود عندنا هو اختيار الشيخ، والإشكالات على عدم صحة النسبة الاختيار للشيخ ضعيفة. إذن هناك أيضا من شكك في نسبة الاختيار للشيخ، لكن يبدو واضح جدا أنه للشيخ. وقد وصل كتاب الاختيار لابن طاووس، مع أنه يعني ما وصل العلامة، لكنه وصل لابن طاووس وتصدى لترتيبه وتبويضه، وسمى الكتاب حل الإشكال في معرفة الرجال. وكتاب ابن طاووس هذا كان أيضا موجودا عند الشهيد الثاني، وهو مفقود اليوم. وقد اختصره الكتاب اللي عند الشيخ ابن طاووس، اختصر الكتاب اللي اختصره ابن طاووس، أي كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال، اختصره صاحب المعالم بكتابه التحرير الطاووسي. لكن المتداول بين ايدين ابن ايدين المسمى بكتاب الكشي هو اختيار الرجال للشيخ الطاووسي. يعني الشيخ السبحاني اشار الى ان الشيخ طريقته في الاختصار وفي اختيار الرجال، قال: أسقط منه الزوائد. وهذا يشير إلى أن منهج الشيخ هو إسقاط الزوائد، لا ما أشير إلى أن الشيخ الطوسي فرق بين الإمامية وغيرهم أو ما شابه. فلعل الذي دفع الشيخ إلى هذا الاختيار هو حذف الزوائد. لكن هنا المصنف رقم 2 يقول لعل السبب الذي دفع الشيخ لاختياره إما إصلاح أخطائه. توكم سمعتم النجاشي ماذا يقول؟ له كتاب الرجال كثير العلم فيه أغلاط كثيرة. هذا محتمل. فحاول الشيخ تجريده من هذه الأغلاط، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو تجريده من رجال العامة وتلخيصه، حيث ذكر القهباني، وهذا رأي القهباني عن كتاب الفشي، إن الأصل كان في رجال العامة والخاصة، فاختار الشيخ الخاصة. قيل تراجع كتاب الفهرس، واقتصر الشيخ فيه على الرواة الذين وردت روايات في مدحهم أو ذمهم، وأهمل الباقين الذين لم يوجد فيهم رواية. الشيخ التستري رحمه الله ناقش هذه الدعوة وقال إن ظاهر اختصاص الكشي بذكر رجال الشيعة، وش دخل في العامة؟ أصلا هو الكشي ما اشتغل في العامة، فهو قاعد يرد على هذه الدعوة والاحتمال. أما العامة الموجودين فهم العامة الذين مرضي حالهم عندنا أو رووا مننا، فبالتالي هم موجودين بالتبع. على كل حال الشيخ السبحاني وما يظهر من مصنفنا السيد رحمه الله أن التنقيح هو الاحتمال الأول إصلاح الأخطاء. يقول الشيخ السبحاني والظاهر أن تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجوده فيها. نعم، تقوم ثلاثة يمتاز رجال الفشي بأنه كما ذكرنا سابقا مدحه وذمه غالبا متصل بالمعصوم، أي أنه معتمد على الروايات، وهذه ميزة مهمة جدا جدا لن تجدها في غير هذا الكتاب بشكل واضح أو بشكل غالب. أربعة، عدد المذكورين فيه من الرجال 520 شخص، عدد الروايات 1151، قد يكرر بعض الروايات ما في مشكلة. ما هو المنهج اللي اعتمد اللي ذكرناه من شوي في الفائدة الأولى؟ أنه ألفه حسب الأزمنة والطبقات، فابتدى بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، وانتهى إلى أصحاب الإمام الهادي، ثم ختم بالذين لم يروا عن أهل البيت عليهم السلام أو ما شابه من هذه التعبيرات. هذا خلاصة الكلام عن رجال الفشي. النجاشي، عرفنا بأن النجاشي كتابه ليس في الرجال، وإنما كتابه كتاب فهرست. أنا سأؤجل الكلام عن كلام الشيخ النجاشي لأننا سوف نقيل أو نتفق على كلام المصنف فهرست. خليني قبل أن أروح للشيخ النجاشي نذكر ما ذكره المصنف في كلام الشيخ الطوسي وفي فهرست الشيخ، لكنه أطال البحث رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إن شاء الله غدا سوف نبدأ كتاب فهرست الشيخ الطوسي والمقارنة بين كتاب فهرست الشيخ ورجال الشيخ، حتى يبين لنا بعض الخفايا التي ربما تخفى على المتتبع في علم الرجال، بعد أن نفرق بين كتاب الفهرس والشيخ فرق بين كتاب الفهرس. ونختم غدا إن شاء الله بكلامنا عن فهرس الشيخ النجاشي، بعد غد بحث إن شاء الله تعالى في رجال ابن الغضائري وتضعيفاته. جهزوا حالكم، وهناك كلام طويل للمعاصرين في تضعيفات رجال ابن الغضائري، سيد السيستاني حفظه الله عنه كلام طويل، سيد البودردي كذلك.